الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب السابع من كتاب العيدين: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي، قال: حدثنا أنس وهو أنس بن عياض، عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا سؤال عند من؟ من هم أثبت الناس في نافع؟ من هم أثبت الناس في نافع من الرواة؟ من يجيب ولله دره؟ ضياء، مالك، لا، سالم قرين نافع وليس راويا عنه، عبيد الله دليل بدلالة بقرينة السند هذه على الطريق. بقي واحد، من؟ لا، من عند من؟ قد قال مالك وعبيد الله، ثالث من هو؟ أيوب. هذه أخذناها في ترجمة أيوب أم لا؟ أثبتوا ثلاثة في نافع: أيوب وعبيد الله ومالك. عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري، له أخ هذا ثقة ثقة في الحديث، ثقة ثبت عبيد الله، له أخ ضعيف اسمه عبد الله المكبر، عبد الله مكبر الاسم مصغر الرتبة ضعيف، وعبيد الله مصغر الاسم مكبر الرتبة ثقة. عبيد الله بن عمر العمري جدهم الأعلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا قيل فيهم العمري. عن نافع وهو نافع مولى عبد الله بن عمر، له ثلاثة من الولد من الرواة: أكرم، أبو بكر، وعمر، وعبد الله. من الضعيف في الثلاثة؟ عبد الله، والآخران محتج بهما. كيف تضبط هؤلاء الثلاثة؟ كيف تضبطهم؟ نافع له ثلاثة من الولد، أبو بكر وعمر وعبد الله، كيف تضبطهم؟ قد تأتي وتنسى، تقول هل هو عمر أم عمرو، هل هو أبو بكر أم سعد، هل هو عبد الله أم عبد الرحمن. أبو بكر وعمر الخلفاء، تذكر اربطهما بالخلفاء، بأبي بكر وعمر. فنافع أحب أن يسمي أولاده بأسماء الصالحين، فسمى بأبي بكر وسمى بعمر بالخليفتين، وهذان محتج بهما، وسمى بعبد الله لأن مولاه هو عبد الله بن عمر، فسمى ولده باسم عبد الله بن عمر مولاه، لكنه كان ضعيف الحديث عبد الله بن نافع. قال عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر ومن المكثرين عنه، أكثر الرواة رواية عن عبد الله بن عمر نافع وسالم، نافع مولى بن عمر وسالم ولد ابن عمر، ابن عمر. عن عبد الله بن عمر وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، كان عابدا وكان من المعتنين بالسنن العاملين بها المتتبعين للأثر رضي الله تعالى عنه. إذا سمع المسلم ذكره أحبه، لصلاحه وتمسكه وثباته وعزوفه عن الدنيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ عبد الله بن عمر. فكان ابن عمر يقول ماذا كان يقول؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن حياتك لموتك. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، هذا الحديث بهذا المتن قد يقول قائل لم يذكر فيه المشي ولا الركوب ولا الأذان ولا الإقامة، فلما أورده البخاري رحمه الله؟ والجواب أن البخاري فقيه المحدثين. قال الحافظ ابن حجر عن البخاري: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. الله أكبر، هذه العبارة العظيمة الجليلة المختصرة، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. والله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ويؤتي الفقه من يشاء، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ما مناسبة إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة؟ قال الحافظ رحمه الله: قال: فأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. سيأتي رد الحافظ، نقرأه إن شاء الله بعد أن نقرأ الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره، وابن جريج ما اسمه؟ عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. ما حال أبيه؟ أبوه محدث لكنه ضعيف. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، فمن هو عبد الملك ابن قريب؟ من هو عبد الملك ابن قريب؟ عند من هذا السؤال؟ هل هناك من رفع يده غير صادق؟ نعم يا هارون. الأصمعي رحمه الله كان صاحب لغة وسنة. الأصمعي هشام هو هشام بن يوسف الصنعاني. أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح له ترجمة جميلة في سير النبلاء. رحمه الله كان لا يفتى في الموسم، لا يفتي الناس في الموسم في زمنه إلا هو. عطاء بن أبي رباح مولى من الموالي، لكن الله رفعه. أعطنا الجزء الخامس من سير النبلاء. قال: عن جابر بن عبد الله، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. أبوه من أهل الجنة، ونرجو أنه كذلك، أن جابرا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال: وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. يعلمه السنة ويذكره بها. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول بالسند السابق موصول به: سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قال: قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا يفعلوا. قال الذهبي رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 78 وما بعدها: عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، عطاء بن أسلم، عطاء بن أبي رباح اسم أبيه أسلم، فهو عطاء ابن أسلم. وهذا السؤال عندك يا عبد الرحمن: من أوثق، عطاء بن أبي رباح أم عطاء ابن أسلم؟ هو نفسه، اسم أبيه أسلم. قال الإمام: عطاء بن أبي رباح أسلم، أي ابن أسلم، الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي، القرشي مولاهم المكي، كان من مولدي الجند، ونشأ بمكة، ولد في أثناء خلافة عثمان، كان من مولدي الجند. الجندين، هذا الجند عندنا، فإذا هذا من مولدي الجند، وانتقل أبوه أو أهله، انتقلوا إلى الحجاز، وكان ولاؤهم لقريش أو لبني جمح، وولد عطاء في خلافة عثمان، وحدث عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله. حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن عباس وابن عمرو وابن عمر وجابر وأبي سعيد وجماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحدث عنه جماعات من سادات التابعين وأتباعهم. حدث عنه كثير، وسبب التحديث عنه، كثرة في التحديث عنه، أنه كان في مكة، ومكة مهوى أفئدة الناس، ويفد الناس إليها، ولا سيما من طلبة العلم وأهل العلم والحديث في حج أو عمرة، فيسمعون منه ويحدثون عنه. انتهت إليه فتوى أهل مكة وإلى مجاهد، وأكثر ذلك إلى عطاء. قال ابن المديني: سمعت بعض أهل العلم يقول، اسمع إلى هذه الجملة، سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود، هذا في اللون، أعور، هذا في العين، أفطس، هذا في الأنف، أشل، أي في يده نوع شلل، أعرج، في رجله أيضا عرجة، ثم عمي. هذا الآن لو كان بقالا لقذره الناس، ولو كان صاحب تجارة أو رئاسة لقذره الناس، كما قال الأعمش: لو كنت بقالا لقذرني الناس. الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد، وهذا أبو محمد، لكن لما طلب العلم ونبغ فيه وأخذ علم ابن عباس هو مجاهد وأمثالهم ارتفعوا في نظر الناس، فكان الناس لا ينظرون إليهم إلا نظر الإجلال والاحترام والتقدير والإكبار والإعظام تعظيم الشرعي، ما صار ينظرون إلى فطسة ولا إلى سواد، السواد عندهم أحلى من البيض والفطسة عندهم جمال. لماذا؟ إنه عالم ينظرون إلى علمه يأخذون عنه ويرونه ويهابونه ويجلسون بين يديه ويستفيدون من سمته، يستفيدون من حديثه ومن فتواه وفقهه. فانظروا إلى هذه الرفعة، مصداق ذلك في كتاب الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. قال أبو داود: أبوه نوبي نوبة بلدة بين مصر والسودان، كأنهم انتقلوا إلى اليمن إذا كان من مولدي الجند، ثم بعد ذلك إلى الحجاز. وكان يعمل المكاتل، المكتل الذي توضع فيها الأغراض، أغراض الثمار والتمر ونحوها، مما يصنع من الخوص ونحوها، تعرفون ما تلك المكاتل وتلك الأوعية التي يستخدمها المزارعون حين يقطعون السنابل والذرة، يرمون بها داخل تلك المكاتل. كان يشتغل أوعية من الخوص. وكان عطاء أعور أشل أفطس أعرج أسود. قال: وقطعت يده مع ابن الزبير. قطعت يده مع ابن الزبير في حرب الحجاج مع ابن الزبير. قال أبو عمرو ابن العلاء: قلت لعطاء: إنك لخنشليل بالسيف. قال: إنهم دخلوا علينا. خنشليل أي المسن القوي الجيد بالضرب بالسيف. قال: إنهم دخلوا علينا، أي دخلوا عليهم فدافعوا عن أنفسهم. وقال جرير بن حازم: رأيت يد عطاء شلاء، يعني ما ينتفع بها. ضربت أيام ابن الزبير. وعروة بن الزبير لما حصلت له الآكلة مرض في قدمه فبترت قدمه، بماذا وساه؟ قال: أحسن من وساني هو الذي قال لي ماذا؟ قال: ما أعددناك للسباق، قد أبقى الله لنا منك ما نحتاجه، أبقى الله لنا علمك ورأيك. علم والرأي موجود، يد راحت رجل راحت في سبيل الله، ذهبت في سبيل الله، احتسبها صاحبها. وما يقول له من عزاه: ما أعددناك للسباق، ما أعددناك للسابق، أعددناك لرأيك وعلمك، أبقى الله لنا ما نحتاج منك. وقال أبو المليح الرقي: رأيت عطاء أسود يخضب بالحناء. وروى عباس وهو الدوري عن ابن معين قال: كان عطاء معلم كتاب، هذه بداية الخير والعون من الله سبحانه وتعالى. أن تعلم الصغار، أن تعلم الصغار تصبر لذلك. الأنبياء ما من نبي إلا ورعى الغنم، رعى الغنم قال أهل العلم، وذلك لعل الحكمة من هذا لأن راعي الغنم يكتسب سياسة في إدارة من أو في ماذا، في نظر في شؤون من تحته. راعي الغنم يحتاج أن ينتبه لها وأن ينظر متى يسقيها ومتى يؤويها ومتى ينطلق بها ومتى يرجعها ويتابعها ويلاحقها. نعم، لا تدخل في حما غيره أو في تفسد عليه مال غيرها أو غير ذلك، اعتني بها. وما كان من ضعيفة حملها بنفسه أو أراحها في مرابضها، عناية. فكذلك علام معلمون الكتاتيب أو الكتاب الذين يعلمون الصغار يكتسبون خبرة، خبرة ورزانة وهدوء وعون من الله، يعينهم الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلا يستأنفن أحد ويستنكفن. قال الله تعالى معنا حلقة لأطفال أو صغار أو متوسطين، قال لا أنا أريد كبار. من الصغار تكبر، من الصغار تكبر، وربما عند الكبار تفتضح، تنظر لك حلقة كبار وإذا بك ما تستطيع أن تدرسهم ولا كذلك أيضا أن تفيدهم، فيسخرون منك وينشرون عنك أنك مسكين ما عندك علم ولا عندك فائدة، فإذا بك تسقط وتفضح. لكن الصغار ولو علمتهم فالله عز وجل يعينك. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وجزى الله خيرا إخواننا المتعاونين في حلقات القرآن وفي تعليم الصغار والكبار. قال كان عطاء معلم كتاب. وقال خالد بن أبي نوف عن عطاء قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الثوري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أمه أنها أرسلت إلى ابن عباس تسأله عن شيء، فقال يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ لعل هذا بعد أن انتقل ابن عباس إلى الطائف، فإن ابن عباس انتقل إلى الطائف وكان يتردد على مكة ومات بالطائف وقبره بالطائف، وهناك مسجد في الطائف مشهور وهو مسجد ابن عباس. وقال قبيصة عن سفيان بهذه ولكن جعله عن ابن عمر، سواء كان المسؤول الذي سئل هو ابن عباس أم كان ابن عمر في المدينة، فإن هذا يدل على فضل عطاء. وعن عمرو بن سعيد عن أمه أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في منامها فقال لها سيد المسلمين عطاء بن أبي رباح. رؤيا طيبة، رؤيا خير. وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله يقول للناس وقد اجتمعوا عليه عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني. وقال لهم خذوا من عطاء ما استطعتم. وقال لهم ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. وقال أبو حازم ما أدركت أحدا أعلم بالحج من عطاء. قال ابن أبي ليلى: دخلت على عطاء فجعل يسألني، فكأن أصحابه أنكروا ذلك وقالوا: تسأله؟ قال: ما تنكرون، هو أعلم مني. قال ابن أبي ليلى، وكان عالما بالحج، قد حج زيادة على 70 حجة، قال: وكان يوم مات ابن نحو 100 سنة، رأيته يشرب الماء في رمضان ويقول. قال ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، إني أطعم أكثر من مسكين. وقال أبو حازم الأعرج: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى. ثم ذكر في ترجمته أشياء في من هذا القبيل، فرحمه الله، من أحب أن يستزيد من ترجمته فليفعل. قال محمد بن عبد الله الديباج، لقب بالديباج لحسن وجهه: ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء. قال: ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء، إنما كان مجلسه ذكر الله لا يفتر، وهم يخوضون، فإن تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب. الناس يتكلمون وهو يذكر الله. ذكرني هذا بابن باز رحمة الله تعالى عليه. قال الأوزاعي، خذ هذه أيضا فائدة: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس. مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. فانظر إلى هذا الإمام العظيم وهذا حبر البحر عطاء بن أبي رباح المفتي، الناس يحبونه، اجتمعوا على حبه من أمراء وغير أمراء. مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. هؤلاء هم طلاب المجلس الذين هم المداومون، هل نقص ذلك عطاء؟ الجواب لا. فليست العبرة كم عندك من الطلاب، العبرة الاستمرار، والعبرة في الخير، في العلم، وفي الفائدة، وفي كذلك الرفعة، أن يرفعك الله عز وجل بالخير والعلم والقرآن والسنة والعمل والثبات. وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله غير 3: عطاء وطاووس ومجاهد. يعني هؤلاء ظهر فيهم الإخلاص في عملهم، في عبادتهم، في كذلك علمهم. وقال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، وكان من أحسن الناس صلاة، أين كان ينام؟ في المسجد. أي إلى أين يأوي؟ إلى المسجد. 20 سنة، وكان من أحسن الناس صلاة. وقال عطاء سئل عن شيء فقال لا أدري، وقال لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. وحكى الأصمعي قصة أن عطاء دخل على عبد الملك وهو جالس على السرير وحوله الأشراف، أشراف مكة، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته، فلما بصر به عبد الملك قام إليه فسلم عليه. كان الأمراء والخلفاء يجلون أهل العلم ويحترمونهم، وأجلسه معه على السرير أدناه وقربه وعرف الناس فضله وقعد بين يديه وقال يا أبا محمد، قعد بين يدي عطاء وقال يا أبا محمد حاجتك، هات حاجتك اطلب، يعني بين يديك الخليفة عبد الملك بن مروان وهو الخليفة وعنده ما عنده من الأموال وما إلى ذلك. فقال لعطاء حاجتك، ما هي حاجتك؟ ماذا قال له؟ هل قال له أرض في مكان كذا ومنصب في ولاية كذا ومرتب بقدر كذا وأن تكفيني وتكفي أهلي وأولادي؟ نعم، فأنا أقوم بجهد في تعليم الناس وأنا كذا وأنا كذا. فرصة، قد طلب الخليفة يطلب منه، ما حاجتك؟ ما حاجتك؟ هات حاجتك. ماذا قال له؟ قال يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة، لأن البناء كان قد عظم في دمشق محل الخلافة الأموية، بنوا المساجد وبنوا أشياء كثيرة من ذلك وتفننوا في هذا. فذكره بأن ينتبه لعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة، لأنه أفضل من مساجد دمشق، ولأن الناس محتاجون إليه أكثر. واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، كانوا عونا لك ورداء لك، بايعوك، لم ينقلبوا عليك ولا ثوروا عليك، بهم جلست هذا المجلس. واتق الله في أهل الثغور الذين يحمون حدود دولة الإسلام وخلافة المسلمين، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. واتق الله في من على بابك ينتظرون قضاء حاجاتهم، فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له أفعل أفعل، وعده بأن يسمع له في كل ما طلب منه. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك وقال يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك، هذه الأشياء لغيرك، ما وقد قضيناها، أي وعدناك بأن نقضيها، فما حاجتك؟ قال عطاء: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. ما لي إلى مخلوق حاجة، ليس لي حاجة إلى مخلوق، والمقصود أني مكفي، آكل وأشرب وأنام والحمد لله، مكفي، ليس لي حاجة إلى طلب الزيادة والاستزادة فيما يكون في ذل عند المخلوقين. وإلا فكل أحد محتاج إلى غيره، محتاج إلى غيره في بيع وشراء وإجارة وإعانة على أمور الدنيا، تحتاج إلى غيرك. من الذي يبني لك؟ البناء. ومن الذي كذلك أيضا تشتري منه أغراض بيتك؟ هذا وهذا وهذا. فأنت محتاج إلى غيرك كما أن غيرك محتاج إليك، حاجة مخلوق إلى مخلوق. ولكن الحاجة الأعظم هي الحاجة، حاجة العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى، فهم فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قد تستغني عن المخلوق لكن لا تستغني عن ربك طرفة عين. ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد، أي هذا هو الملك، هذه هي الرئاسة الصحيحة والعظيمة والرفعة. وفي ترجمة عطاء ذكر الحكاية المشهورة أن عبد الملك ابن مروان لما ذكر له كان يسأل: من سيد مكة؟ فيقول عطاء. من خير البصرة؟ فيقول الحسن. من خير المدينة وأخيرهم؟ فيقولون كذا، كلهم موالي 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 موالي، إلى أن وصل إلى الزهري، فإذا به من العرب ليس بمولى. فقال: والله ليسودن الموالي على العرب في هذا، في إبراهيم النخعي، وصل إلى إبراهيم النخعي. هذه القصة منكرة من طريق الوليد بن محمد الموقري، وهو ضعيف جدا. إلى آخر ترجمته رحمه الله. نرجع إلى الباب الذي نحن فيه، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. ذكر فيه حديث ابن عمر وحديث جابر وابن عباس، وجابر أيضا في رواية أخرى مطولة. قال الحافظ رحمه الله في هذه الترجمة: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة. فيها ثلاثة أحكام: صفة التوجه، أي كيف يتوجه الشخص إلى المصلى ماشيا أم راكبا، وتأخير الخطبة عن الصلاة، وترك النداء فيها. ثلاثة أحكام. فأما الأول، حكم الأول، فقد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. وأجاب الزين بن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما، وأن لا مزية لأحدهما على الآخر. ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي، ففي الترمذي عن علي أنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وفي ابن ماجه عن سعد القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا. وفيه عن أبي رافع نحوه، وأسانيد الثلاثة ضعاف. وقال الشافعي في الأم: بلغنا عن الزهري أنه قال: ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط. ويحتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله في حديث جابر وهو يتوكأ على يد بلال، استنبط مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، وكأنه يقول الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قائما على رجليه فلما تعب من الوقوف توكع على بلال. والجامع بين الركوب والتوكع الارتفاق بكل منهما، أشار إلى ذلك ابن المرابط. إذن الحكم الأول ماشيا راكبا الأمر سهل، تركب تمشي الأمر سهل، لكن الأقرب إلى السنة المشي، الأقرب إلى السنة المشي. الحكم الثاني وهو الصلاة قبل الخطوة، فظاهر من أحاديث الباب، أي جاء الحكم ظاهرا، ثم يخطب، يصلي ثم يخطب، الصلاة أولا ثم تكون الخطبة، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. واختلف في أول من غير ذلك، فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه مروان كما تقدم في الباب قبله قرأناه، وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري أنه قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم، يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك. انتبه الآن، عثمان لماذا قدم الخطبة وأخر الصلاة؟ لأنه رأى أناسا لم يدركوا ماذا؟ الصلاة، فبدأ بالخطبة حتى يتدارك الناس ثم يدركون الصلاة بعد فراغ الخطبة. قال أي صار يخطب قبل الصلاة، وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان. ما هي العلة التي اعتل بها مروان؟ أخذناها في الدرس الماضي. ما هي العلة؟ قال إن الناس لا يجلسون لنا، أي يصلون وينصرفون، فحبس الناس، بدأ بالخطبة. قال الحافظ لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه. نعم هذا محتمل. وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان، قال عياض ومن تبعه لا يصح عنه، لا يصح عن من؟ عن عمر. وفيما قالوه نظر، لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف ابن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده، وكذا حديث ابن عمر. فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا، وإلا فما في الصحيحين أصح، ما في الصحيحين أصح، أن عمر كان يخطب ماذا؟ يخطب بعد الصلاة. وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد حتى قدم معاوية فقدم الخطبة، فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. أحدث معنى أتى بشيء جديد. وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة، قال عياض ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثار مروان، لأن كل من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله، والله أعلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، وهي التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحكم الثاني. وأما الحكم الثالث، قال الحافظ رحمه الله وأما الحكم الثالث فهو بغير أذان ولا إقامة. إذن البدء بالخطبة قبل الصلاة هذا فعله عثمان لحاجة ولم يداوم عليه فيما يظهر، وفعله بعده معاوية رضي الله تعالى عنهما، ولعله والله أعلم اقتدى بعثمان في ذلك، ثم فعله بعض عمال معاوية كزياد بن أبيه في البصرة، ومروان بن الحكم في المدينة. وإنما فعله عثمان لأجل أن يدرك الناس الصلاة فأخر الصلاة، لأنه رأى بعض الناس فاتته الصلاة فلم يدركوها. ولعل معاوية كان له هذا المقصد، وأما مروان وزياد فلأن الناس كانوا ينفضون بعد الصلاة ولا يقعدوا ربما إلا القليل، فحبسوا الناس لأجل أن يسمعوا الخطبة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، ومثل هذا يقال في الأذان الأول، مثل هذا يقال في الأذان ماذا؟ الأول للجمعة، أنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الأمر عند في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا. بل جاء هذا عن عمر، لكنه ماذا؟ معارض بما في الصحيحين، وما في الصحيحين أصح، أن عمر كان يخطب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعد الصلاة. تأملوا وقارنوا بين الأذان الأول الجمعة وبين تقديم الصلاة على ماذا؟ تقديم الخطبة على الصلاة. كلاهما فعله عثمان اجتهادا رضي الله عنه، فعله عثمان اجتهادا رضي الله عنه، فأذن الأذان الأول وخطب قبل الصلاة. فالذين يقولون ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو سنة مأخوذة معمول بها تؤخذ، ولو كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر على خلاف ذلك، يقال لهم ما الفرق بين القضيتين؟ القضية الأولى اجتهد فيها عثمان لما رأى بعض الناس يشغل عن الجمعة ولا يدركها فأذن أذانا قبل الجمعة، والثانية رأى عثمان بعض الناس لا يدرك الصلاة فقدم الخطبة على الصلاة. كلاهما اجتهاد من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فمن أخذ بالأول دون الثاني فقد تناقض، يلزمه أن يأخذ بالاثنين. بل بعضهم يشد في هذا الباب بما يدل على عدم إنصافه، ويرى أن الأذان الأول أنه جمع عليه، وأنه ليس هناك إجماع، ليس هناك إجماع في هذا الأمر. والمخالفون لذلك أئمة، من أبرزهم الإمام الشافعي إمام المذهب، فإنه قال في كتابه الأم: وما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أحب إلي، أحب إلي. فهو يرى أن الأذان الأول أنه أن الأحب إليه أن يترك الأذان الأول، اكتفى بالأذان الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أين الإجماع؟ ما في إجماع، كذلك الحال في تقديم الخطبة على الصلاة، ليس هناك إجماع. فالذي يفرق بين المسألتين فعليه البرهان، وإلا يكون قد وقع في التناقض. فيقال لهؤلاء: كما أذنتم الأذان الأول قدموا خطبة، فكلاهما فعله عثمان، وكلاهما فعله عثمان لمصلحة الناس ولإدراك الناس، الأولى لإدراك الناس للجمعة والثانية لإدراك الناس للصلاة. فإذا قالوا تقديم الخطبة قد فعله خلاف ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فيقال الأذان الأول فعله خلاف ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كلاهما اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه، يؤجر على اجتهاده، ولكن ما كان الأمر عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا. وأما الحكم الثالث في أحاديث الباب، فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حديث ابن عباس في ترك الأذان، وكذا أحد طريقي جابر، وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل الخطبة بخلاف الجمعة، فتخالفها أيضا في الأذان والإقامة ولا يخفى بعده. والذي يظهر أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث التي ذكرها. أما حديث ابن عمر ففي رواية النسائي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة الحديث. وأما حديث ابن عباس وجابر ففي رواية عبد الملك بن أبي سليمان وهو العرزمي قال: عن عطاء عن جابر عند مسلم: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وعنده من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء، يعني لا يقال حتى الصلاة جامعة، إنما مباشرة يبدأ بماذا؟ يبدأ بماذا؟ يقوم ويصلي. وهذا فيه الرد على المستحسنين، المستحسنين، فلو أن مستحسنا قال في صلاة العيد بعد أن يتجمع الناس في المصلى يقوم أحدهم أو الإمام ويقول: الصلاة رحمكم الله، وقاموا، ماذا يقول الناس عنه؟ استحسان ليس عليه دليل، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. انتبه لهذه النقطة، لأنها ستنفعك في مجادلة المستحسنين في موضع آخر. حين يأتي الناس إلى صلاة التراويح: صلاة التراويح أثابكم الله، من أين هذا؟ استحسان. صلاة القيام أثابكم الله، من أين هذا؟ استحسان. هل عليه دليل؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي ويصلي معه بعض أصحابه، ما نقل عنه أنه كان يقيم الصلاة ولا كذلك أيضا يأتي بمثل هذه الأذكار. إذن هي استحسانات، فهي محدثة، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نعم، فيؤخذ الرد عليه من هذا الحديث، حديث جابر: لا أذان للصلاة يوم الجمعة ولا إقامة ولا شيء، إلى قوله حديث ابن عباس، قول ابن عباس لابن الزبير: لا تؤذن لها ولا تقم، خرجه ابن أبي شيبة. وقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، سنده صحيح. وفي الحديث عن جابر بن سمرة عند مسلم، وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار، وعن البراء بن وعن البراء عند الطبراني في الأوسط. وقال مالك في الموطأ: سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. هذا مالك يقول. قال: وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة. واستدل بقول جابر: ولا إقامة ولا شيء، على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام. لكن روى الشافعي عن الثقة عن الزهري: الشافعي إذا قال حدثني الثقة. من يقصد؟ من يقصد؟ محمد بن أبي بن محمد بن محمد بن يحيى بن أبي إبراهيم الذي هو الأسلمي. محمد أو إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. هذا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ضعفه جمهور المحدثين ضعفا شديدا، وكان الشافعي يحسن الرأي فيه، فقيل إن الشافعي إذا قال حدثني ثقة فهو ذاك، فهذا مبهم، أقل أحواله أنه مبهم. وتوثيق الراوي إذا قال حدثني ثقة، توثيق الراوي إذا قال حدثني الثقة لا يقبل منه حتى يصرح من هو، لينظر قول أهل العلم فيه. فإذا هذا سند ضعيف عن الزهري أنه قال كان رسول الله يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة، هذا معضل في سنده ضعف، وهو من مراسيل الزهري وهي من أضعف المراسيل. قال وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف. حافظ الآن يقول علق الشيخ ابن باز في الحاشية فقال مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم، والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء. ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان، والله أعلم. فاستحسان من استحسن وقال يقال الصلاة جامعة ويقال هلموا إلى الصلاة، حي على الصلاة، غير ذلك من الألفاظ، هذه كلها لا دليل عليها، ليس عليها دليل. بقيت فائدة إن شاء الله تعالى نبدأ بها في الدرس القادم قبل أن نأخذ في الباب الذي بعده، نكتفي بهذا في درس اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم المسلمين لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.